بل تفضت صحاري وحشتي
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، رحبوا بكم مجددا في برنامجكم اليومي في هذا الشهر المبارك، خواطر رمضانية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم في هذا الشهر الكريم المبارك إلى العمل الصالح والعلم النافع، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، إن من حكمة الله جل وعلا أنه يصطفي ما يشاء من الأمكنة والأزمنة والخلق، ومن اصطفاء الله عز وجل من الأزمنة اصطفاء هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ليكون هذا الشهر هو الشهر الذي ينزل الله جل وعلا فيه خير كتبه القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كما تعلمون أنزله الله في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله جل وعلا اختار هذا الشهر الكريم لأنه شهر عظيم، ولأن له مكانة سامية عند الله جل وعلا. اختاره تبارك وتعالى ففرض أو فأنزل فيه هذا الكتاب الكريم ليكون شرفا له، ولأجل أن نتعرف نحن في هذا الشهر المبارك على وجه الخصوص على هذا الكتاب قراءة وتدبرا وتعظيما وإجلالا. القرآن الكريم معجزة الله الكبرى، هذه المعجزة التي هي باقية وبين أيدينا. وكثيرا ما نسمع ومنذ نعومة أظفارنا أن القرآن هو أكبر معجزة، لكن واقعنا ربما يكذب هذا الفهم. حتى الأطفال الآن لو سئلوا عن أكبر معجزة لقالوا القرآن، ومع هذا فالقرآن بين أيدينا ونراه ونقلب صفحاته فلا نرى أثرا لهذا الإعجاز في أنفسنا. لماذا؟ لأننا في الحقيقة لم نعرف القرآن حق المعرفة، لم نقدر القرآن حق التقدير. إن كتاب الله جل وعلا يعني كلام الله، هذا القرآن الذي إذا فتحته فقرأت آياته اعلم أن الله قد تكلم بها حقيقة، فهذا كلام ربنا. ولهذا كان من السلف الصالح رحمه الله عكرمة رضي الله عنه كان يمسك بالقرآن فيقبله ويبكي ويضعه على صدره ويقول كلام ربي كتاب ربي. إذن كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر، ولهذا فتعظيمك للقرآن دليل على تعظيمك لله رب العالمين. ولو أننا عشنا مع القرآن حقيقة وتعرفنا على أسرار القرآن لوجدنا لذلك أثرا في واقعنا. اليوم ربما كثيرون يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولكن قليل من يمتثل القرآن في حياته سلوكا وسمتا وعبادة وخلقا. القرآن الكريم فيه آيات بليغة، بل كله بلاغة، لكن لا شك أن البلاغة في آياته تتفاوت، فليست على درجة واحدة وهي مفضلة بعضها على بعض، لكنه جميعا وبلا استثناء فيه من البلاغة ومن الآيات التي لو أنزلت على جبال صماء لأصبحت ترابا. ولهذا فعل هذا القرآن بكفار قريش الذين كانوا على الشرك، فعل بهم الأفاعيل، فلم يستطيعوا أن يقوموا أمامه ويتحدوه أبدا. الله جل وعلا أراد أن يرد على المشركين الذين لما سمعوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وانبهروا له قالوا هذا من عندك يا محمد، اختلقته، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، الجن يوحون إليه، له رأي من الجن، وغير ذلك من الاتهامات الكثيرة التي لا عد لها ولا حصر. فالله أراد أن يتحداهم فقال لهم تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أنتم أهل الفصاحة، أنتم أهل البلاغة، أنتم الذين تتشدقون على الناس بخطبكم وبأشعاركم ومعلقاتكم، ما بالكم لا تستطيعون أن تأتوا مجتمعين بمثل هذا القرآن؟ ما استطاعوا أن يجيبوا. تدرج التحدي بهم إلى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فما استطاعوا. ثم نزلت الآية التي هي جواب مفحم وتحدي صارخ لأرباب البلاغة وأصحاب البيان، فقال الله تبارك وتعالى قل أو قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة نكرة، أي سورة، ما قال البقرة ولا آل عمران، سورة يعني حتى ولو كانت سورة الكوثر التي هي قليلة في ألفاظها وإن كانت كبيرة في معانيها وبلاغتها، لكن الله تحداهم حتى أن يأتوا بمثل سورة الكوثر، سورة من مثله، بل وزاد في التحدي فقال عز وجل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لهذا لم يستطع كفار قريش أن يقفوا أمام هذا القرآن إذا سمعوه إلا أن ينبهروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق من الله جل وعلا، لكن المكابرة والكفر والعناد والجحود هو الذي أملى عليهم هذه المواقف. خذ معي هذا الموقف العجيب الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد المشركين. قريش لما رأوا أن الدعوة بدأت تنتشر وبدأ الأتباع يكثرون مع النبي صلى الله عليه وسلم خافوا على مكانتهم وعلى سؤددهم، فاجتمعوا يتشاورون، وكانوا قد استخدموا أساليب كثيرة من التعذيب والحصار وغير ذلك من ألوان وأشكال التعذيب والمجابهة، فما أفلحوا، إنما كان الإسلام يزداد إشراقا ويزداد أتباعه يوما بعد يوم. فاجتمعوا يتشاورون ثم رأوا أن يوفدوا رجلا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، أصبحت مفاوضات سلام كما يقال بلغة العصر، ليعطيه شيئا ويأخذ منه شيئا، وبحثوا عن أعقلهم وأحكمهم وهو عتبة بن ربيعة، فقالوا اذهب إلى محمد وانظر ما شأنه، ما الذي يريد نعطيه وتنتهي القضية، إذا كان رجل صاحب دنيا نعطيه ما يشاء. فذهب عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار بينهما هذا الحديث العجيب. جاء عتبة إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الذي تريد؟ فرقت جماعتنا وسفهت عقولنا وعبت ديننا، أأنت خير أم عبد المطلب؟ عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أأنت خير أم هو؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت لا لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف الجواب، بل والله إنه لخير من ملء الأرض من عبد المطلب، لكنه عليه الصلاة والسلام من كمال خلقه وأدبه لم يرد أن يقطع الطريق على هذا الرجل، يحاول أن يستميل قلبه لعل الله أن يهديه. قال أأنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت. فقال له أأنت خير أم عبد الله؟ يعني والده. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال إن كانوا خيرا منك فلقد عبت الدين الذي عبدوه أو الذي كانوا عليه، وإن كنت خيرا منهم فأسمعني ما عندك، فوالله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك. ماذا تنتظر يا محمد حتى نقوم فيفني بعضنا بعضا؟ إن كنت تريد الملك سودناك علينا، وإن كانت بك الباءة فانظر إلى أجمل نسائنا فوأبيك لنزوجنك عشرا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، فما الذي تريده يا محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا المشرك في غاية الأدب وينتظر حتى ينتهي من كلامه لا يقاطعه، مع أنه نزل بهذا الأسلوب العنيف وبهذا التهجم على رسول يعلم هؤلاء جميعا أنه أحسن الناس أخلاقا وأصدق الناس حديثا، فقد خبروه وعرفوه صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا يتركه حتى يتم كلامه. فلما أتم كلامه وسكت قال له صلى الله عليه وسلم أو قد فرغت يا أبا الوليد، يكنيه بكنيته وهو مشرك، أو قد فرغت لعل بقي لك شيء من الكلام تقوله فأنا أستمع إليك. لم يتوقع الجواب أن يكون بهذا الشكل، فقال هذا الرجل نعم فرغت. قال إذن فاسمع مني. قال أجل قل. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يجلس يفند الحجج، أما قولك كذا فالجواب عنه من وجوه، وأما قولك كذا فأرد عليك بكذا. كلا، إنما هو كلام الله جل وعلا، إنما هو القرآن، وهل بعد القرآن شيء؟ وهل بعد آيات الله شيء؟ قام وقرأ عليه صلوات الله وسلامه عليه بترتيل وأسلوب أو بصوت عذب جميل سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وهذا المشرك يستمع إلى هذا القرآن كما جاء في الرواية، فألقى يديه خلف ظهره واتكأ عليهما وفغرفه منبهرا بالقرآن، يسمع هذه الكلمات العجيبة فيعيش مع القرآن في هذا السبح وفي هذا الكلام البديع العجيب الذي لا يمكن للبشر أبدا أن يأتوا به من تلقاء أنفسهم. فبينما هو كذلك مستغرق يستمع إلى هذه الآيات، وإذا جوارحه كلها تعيش مع القرآن، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عند ذلك انتفض هذا المشرك ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا محمد، ناشدتك الله والرحم، حسبك. فقد خشي هذا المشرك أن ينزل عليه العذاب وأن تحل به هذه الصاعقة، فقام هذا الرجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تنتظر الجواب. فلما رآه فرعون هذه الأمة أبو جهل رآه من بعيد، قال: أحلف بالله لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فما كان من هذا المشرك حينما قابل هؤلاء المشركين إلا أن قال: يا قوم اتبعوا محمدا. سبحان الله، ذهب مفاوضا معاديا ورجع يدعو إلى الإسلام: يا قوم اتبعوا محمدا، عزه عزكم وفلاحه فلاحكم. وبدأ يقنعهم ويخبرهم بما سمع، قال: والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر، وقال كلاما شبيها بكلام الوليد ابن المغيرة لما قال: يا قوم إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. معاشر الإخوة والأخوات، أسألكم بالله، هل نحن نتذوق القرآن ونعيش مع القرآن بهذه الروح التي ذكرها هذا المشرك؟ هل نحس بمعاني هذه الآيات الكريمة؟ للحديث بقية إن شاء الله تعالى حول القرآن وتدبر القرآن في شهر القرآن، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء قادم بحول الله ومشيئته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لم يعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري.